السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا درس علمي في هذه المحافظة المباركة في هذا الجامع المبارك، عنوانه الصفة والموصوف في كتاب الله. وبادئ الأمر يقال إن الصفة عند النحويين تأخذ حكم الموصوف إعرابا، ومثاله في القرآن قول الله عز وجل: وهو بالأفق الأعلى. فلفظ الأعلى جاء وصفا للأفق، فيأخذ حكمه في الإعراب. لكن الذي نريد أن نتحدث عنه الليلة في آيات الكتاب المبين ليس بالطريقة التي تحدث بها النحويون في كتبهم، وإنما نأتي لبعض من الأعلام ذكرهم الله عز وجل في كتابه، فننظر ونتدارس في وصف الله تبارك اسمه وجل ثناؤه لهم، ثم نحاول أن نستشهد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، ثم بما يقرب من ذلك معنى من كلام العرب، أمثالهم، شعرهم، أخبارهم، مما يقرب به ما بعد ويسهل به ما صعب، ويدنى به ما ينبغي أن يكون قريبا في فهمه للناس. أول أولئك الأعلام زكريا وآله عليه السلام. وزكريا أحد أنبياء بني إسرائيل، ذكره الله عز وجل من أنبيائه نصا في آية عرفت بآية وتلك حجتنا، وهذه آيات متتابعة من سورة الأنعام، ذكر الله عز وجل فيها 18 نبيا ممن ذكرهم الله عز وجل في تلك السورة المباركة والآيات المتتابعة زكريا عليه السلام. وهذا النبي عاش بعد موسى وقبيل عيسى بن مريم عليهما السلام، وزكريا وعيسى وموسى كلهم من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل ينسبون إلى يعقوب، وهو أحد الأنبياء الذين لهم أكثر من اسم. والنبي عليه الصلاة والسلام له 5 أسماء، وزاد بعض العلماء أكثر منها، لكن يعقوب بنص القرآن سماه الله يعقوب وسماه الله إسرائيل. قال الله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، فيعقوب هو إسرائيل. وقد كان يسكن في أرض الشام، ثم لما مكن الله لابنه يوسف في مصر قدم أرض مصر ودخلها مع أبنائه، وقال لهم ابنهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدخل يعقوب عليه السلام مصر وهو إسرائيل، فساد أبناؤه لسؤدد يوسف. ثم إن الله جعل الأيام دولا وسنن لا تتبدل ولا تتغير، فجاء حكم الفراعنة فاضطهد بنو إسرائيل، وبالغ الفراعنة والأقباط في إيذائهم حتى رأى فرعون تلك الرؤيا التي جوهرها أن ملكه سينتهي على يد رجل من بني إسرائيل، فأعظم فرعون فيهم الأذى، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. أظهر الله عز وجل من هذا الجيل موسى بن عمران عليه السلام في خبره المشهور المعروف: حتى جاوز الله بهم البحر. فلما جاوز الله عز وجل بهم البحر قال الله عز وجل: فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فلما جاوز الله ببني إسرائيل البحر أمرهم نبيهم بأمر الله له أن يدخلوا الأرض المقدسة، لكنهم اعتذروا وقالوا: إن فيها قوما جبارين. فحكم الله عليهم بأن يبقوا في أرض التيه 40 عاما. قال الله عز وجل: أربعين سنة فلا تأس على القوم الفاسقين. لما مضى هذا الجيل جيل موسى وهارون ومن معه نشأ فيهم يوشع بن نون وهو فتى موسى الذي كان معه في رحلته للخضر عليهم السلام. يوشع هذا دخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة فاستوطن بنو إسرائيل الأرض المقدسة وهي أريحة وما جاورها أي أرض فلسطين اليوم. عاش هناك بنو إسرائيل فبعث الله عز وجل فيهم الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. من هؤلاء الأنبياء زكريا عليه السلام. هذا مدخل في التعريف بهذا النبي الصالح والعبد المقرب من الله زكريا عليه السلام. في زمنه كان هناك عبد صالح اسمه عمران مات عن زوجته وهي حمل. ولدت هذه الزوجة لعمران مريم التي خلد الله ذكرها في القرآن. فلما ولدت أحب بنو إسرائيل أن يبروا ذلك العبد الصالح والعالم الذي قد قبضت روحه فاختصموا في كفالة مريم كل يريدها لنفسه تقربا إلى الله وبرا بالعبد الصالح. فاتفقوا على أن يلقوا أسهمهم في البحر فالسهم الذي يبقى القلم الذي يبقى يكون صاحبه هو الكافل لمريم. والله عز وجل يقول في كتابه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فكان الذي كفل مريم هو زكريا عليه السلام فتعاهدها بكل ما يعنى بها. لكنه ارتاب ذات يوم وقد دخل عليها ذات يوم فوجدها لديها من الطعام والزاد ما لم يأمر به فتعجب وظن أن أحدا يصل إليها من غير مشورة منه وهو القائم عليها. قال ربنا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كانت امرأة زكريا عاقرا لا تلد فتذكر حاله وحال زوجته فلجأ إلى أرحم الراحمين يدعوه. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نحن الآن في سياقنا لم نأتي إلى الصفة والموصوف لكننا نتحدث عن الموصوف وهو زكريا لكن إلى الآن لم نأتي إلى الصفات. فأكرمه الله عز وجل بأن حملت زوجته بيحيى لم نجعل له من قبل سميا ربنا يقول. فلما حملت به قال الله عز وجل عنه في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. معنى خير الوارثين أي خير من يبقى بعد كل من يموت أي خير من يبقى بعد كل من يموت. فقال الله عز وجل فاستجبنا له أي استجبنا له دعاءه بأنه طلب الذرية. قال فاستجبنا له يحيى واستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. قال العلماء أصلحنا له زوجة أي جعلناها تقبل أن تحمل فتصبح حاملا بيحيى. لكن هذا لا يتفق مع سياق الآيات. فلو كانت الآيات فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة ووهبنا له يحيى لاتفق الحال. لكن الله أخر فقال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ولهذا قال بعض العلماء إن الأكمل أن يحمل. معنى الآية على أن زوجته قد كان فيها شيء مما لا يقبله زكريا من خلق بعض الشيء سيء مع زوجها. لا نتحدث عن خيانة فراش هذا ينزه زوجات الأنبياء عنه. لكن القضية قضية أن الرجل ربما أن المرأة ربما كان فيها شيئا من الخلق السيء في تعاملها مع زوجها. فقال الله عز وجل فاستجبنا له فيما طلب فيما رغب ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ثم جاءت ثلاث صفات عن زكريا وآله. من زكريا وآله؟ زكريا ويحيى وزوجته. قال الله عز وجل عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أما يسارعون في الخيرات فإن المؤمن ينبغي عليه أن يسارع في الخيرات، وهذا من معاني الأثر المشهور أن الإنسان في أعمال الدنيا يتعامل معها كأنه يعيش أبدا، وفي أعمال الآخرة يتعامل معها كأنه يموت غدا حتى ينجزها. والمسارعة إلى الخيرات تختلف من حال إلى حال، بمعنى كل عبادة لها طريقة في المسارعة إليها. فعبادة المال وهو الإنفاق، المسارعة في أن ينفق الإنسان وهو صحيح شحيح يرجو الغنى ويخاف الفقر، فهذا أعظم ما يكون من المسارعة في إنفاق الأموال. والمسارعة في النوافل، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر. والمعنى ركعتا الفجر القبلية التي هي قبيل صلاة الفجر، قبيل الفريضة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها من حين أن يفرغ من إجابة المؤذن، فيصليها صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين. تقول أم المؤمنين: لا أدري أقرأ فيهما بأم الكتاب أو لم يقرأ، بمعنى قرأ قطعا، لكن المعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يخفف تلك الركعتين. والمسارعة بالصلوات الخمس أن تصلى لأول وقتها، فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها. فهذا كله مندرج في المسارعة إلى الخيرات، وهذا باب واسع جدا يرقب المؤمن فيه نفسه، لكنه ينبغي عليه أن يسارع إلى الخيرات. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا فيما عندنا، ورهبا مما عندنا من العذاب. فالأول طمعا ورغبة فيما عندنا من الرحمات، فيما عندنا من الفضل، فيما عندنا من الأجر. والثانية خوفا ورهبة مما عند الله عز وجل من العذاب. ولا بد للمؤمن من هاتين مع محبة الله. فالمؤمن إذا جمع الثلاث، أحب الله وعبده وخافه خوفا وطمعا رغبا ورهبا، هذا هو الكمال في العبادة. قال الله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ثم قال جل ذكره: وكانوا لنا خاشعين. الخشوع في اللغة الخضوع، لكن في طريقة القرآن في الغالب الخشوع يطلق على ما يتعلق بالجوارح، والضراعة تطلق على ما يتعلق بالقلوب. فإذا تضرع القلب خشعت الجوارح، وهناك خشوع وتضرع وخشية وخوف، وكلها الأربع وغيرهن مما يشابهن في اللفظ والمعنى من مقامات الصالحين، ولا يكون بينهما كبير فرق. لكن المراد أن بعضها يستعمل دون بعض، كما قلنا الضراعة في أعمال القلوب، والخشوع غالبا ما يكون في أعمال الجوارح. قال الله عز وجل: وكانوا لنا خاشعين. فلما تضرعت قلوبهم خشعت جوارحهم عليهم السلام جميعا، وهذا أمر وصف الله عز وجل به عباده. قال الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشعت جوارحهم في الصلاة لأن قلوبهم متضرعة مقبلة على الله عز وجل بتلكم الصلاة. وهذا الخشوع ينبغي أن يكون مع الخشية في أهل العلم أكثر من غيرهم، ولا ينبغي للعالم أن يسقط هيبته في حديثه للناس، فإن سكينته ووقاره وتأودته مما يجعل الناس يقبلون على علمه. وقد جاء في سيرة الإمام مالك رحمه الله أنه حدث عن نفسه فقال: إن أمي، أي أم مالك، إن أمي كانت تعممني ثم تبعث بي إلى ربيعة، يقصد ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك أحد علماء المدينة في زمانه، قالت: يا بني اذهب إلى ربيعة واجلس عنده وخذ من خشيته وسكينته ووقاره وأدبه قبل أن تأخذ من علمه، وخذ من خشيته وسكينته ووقاره وأدبه قبل أن تأخذ من علمه. فقد كانت تلك المرأة تعلم ما كان عليه ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله من الخشوع والسكينة والوقار التي جعلت علمه مقبولا في الناس، مع أنه في الأصل رجل من أهل فارس ويسكن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما كان السؤدد للعلم ساد رحمه الله، حتى كان أحد شيوخ كثير من علمائها ومنهم الإمام مالك رحمه الله. والإنسان ينبغي عليه أن يكون مقبلا على الله في كل آن وحين، يتضرع قلبه وتخشع جوارحه، لكن الإنسان يتأكد تضرعه لربه حال الضراء، وإن كان مأمورا بالتضرع في حال السراء والضراء، لكن الإنسان عياذا بالله إذا جاءته الضراء ومع ذلك بقي ذلك الفتى غير متضرع لربه، فإن ذلك عياذا بالله من جلالة قسوة القلب. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فلما نسوا ما ذكروا به أخذناهم بغتة، حتى قال جل وعلا بعد ذلك: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وموضع الشاهد من القضية كلها أن الإنسان ينبغي عليه أن يقبل على ربه في كل آن وحين، لكن بعده عن الله رغم الضراء التي تصيبه وعدم استكانة قلبه أو خشوعه أو تضرعه إلى خالقه، هذا عياذا بالله من قسوة القلب التي قرنها الله عز وجل باللعنات، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. فهؤلاء أهل بيت صالحين، انظر بما وصفهم الله عز وجل به، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المسألة الثانية في الصفة والموصوف، ذكر الله عز وجل إبليس في كتابه ووصفه تبارك اسمه وجل ثناؤه بصفات عدة، فقال الله عز وجل في سورة النساء: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقال في النحل: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال في الأعراف: إنك من الصاغرين. وغيرهن كثير. وتفصيل المسألة علميا على ما يأتي. ربنا عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، خلق الملائكة من نور وفطرهم على طاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يطعمون ولا يتناسلون ولا يوصفون لا بذكورية ولا بأنوثية، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وخلق الله الثقلين الجن والإنس وجعلهما مكلفين. قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك الملائكة خلقت لتعبد الله، لكن الله لم يدرجهما في هذا الخطاب لأنهما غير مكلفين، لأنهم غير مكلفين. فالجان بصريح القرآن خلقوا قبل أبينا آدم، قال الله عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. لكن هل إبليس هو أبو الجن أو هو أب للشياطين دون عموم الجن؟ كل ذلك محتمل، لكن بعض رواة الأخبار يقول إن الجن سكنوا الأرض قبل بني آدم، ثم قدر للملائكة، إن صح هذا ولا يرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تحاربهم لفسادهم في الأرض، فقالوا: ممن أسر من الجن إبليس، فرفع إلى السماء، فهو في خلقته النور والنار غير بعيدين عن بعضهما البعض، فالقدرة على التشكل لدى النار هي قريبة من القدرة في التشكل من النور، فكل منهما يمكن أن يوصف بين قوسين بأنه جسم لطيف بخلاف الطين. فأصبح هذا إبليس يوم ذاك يغدو ويروح مع الملائكة، وأصبح يماثلهم في عبادتهم لربهم جل وعلا، حتى عد في ظاهره واحدا منهم. هذا حال إبليس قبل أن تقع منه المعصية. ثم خلق الله عز وجل أبانا آدم من طين، خلقه من تربة قبضت من الأرض مزجت بماء فأضحت طينا تركت دهرا أصبحت فخارا، خلق منها أبونا آدم، والثلاثة الأطوار خلدها القرآن. لما خلق الله أبانا آدم قال ربنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. دخل إبليس في الخطاب لأنه كان بينهم وأصبح معدودا في الملائكة في الملأ الأعلى في السماوات دون غيره من الجن، معدودا في الملأ الأعلى في السماوات دون غيره من الجن، فهو في منزلة عالية رفيعة يغدو ويروح مع الجان. فأمر الله الملائكة بالسجود لآدم. لما أمرهم بالسجود لآدم ربنا يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أي لم يبق منهم أحد لم يسجد، أجمعون يعني في آن واحد سجدوا جميعا إلا إبليس لم يسجد. فقال له ربه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، أي أنا خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس هنا قاس، لكنه قاس مقابل نص إلهي ظاهر وهو قول الله عز وجل فقعوا له ساجدين. من هنا اختلف العلماء بعد ذلك فقهاء الشريعة في قضية القياس، لكن جماهير أهل العلم من السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم على إثبات القياس وأنه جائز عقلا واقع شرعا، وأنه جائز عقلا واقع شرعا، وأخذ به العلماء. وكتب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أبي موسى الأشعري في كتابه قال اعرف الأمثال والأشباه ثم قس عليها. وعمر عمر في منزلته وفهمه وديانته وعلمه رضي الله عنه وأرضاه. فإبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الله عز وجل له فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فهذا يدل على أن السماء دار المتواضعين، ومن هنا أخذ من تواضع لله رفعه الله. فكلما رامل المرء وكلنا يروم ذلك، كلما من رام أراد رغب في أن يرفعه الله فلا يظهر الكبر على عباده، وإنما يرفع الله عز وجل من عباده من تواضع له. فكلما تواضع العبد لله جل وعلا وحده وخشع واستكان ولان قلبه وعلم أن ما أوتي من فضل أيا كان ذلكم الفضل، فضلا في علم أو في نسب أو في مال أو في حسب أو في إمرة أو في منصب، أيا كان نوع الفضل نسبه إلى الله ولم يجعل ذلك الفضل طريقا للطغيان على عباده رفعه الله عز وجل وأعلى منزلته. فمن تواضع لله رفعه الله. فالملائكة وهم في الملأ الأعلى لما أمرهم ربهم خروا ساجدين، وهذا امتنع، فقال له رب العزة فأهبط منها. قيل أهبط منها من السماء، وقيل أهبط منها من المنزلة التي أنت فيها، وهذا أظهر ولا يمنع الأخذ بالمعنيين، لأن من القواعد في التفسير أن المعنيين إذا كان غير متضادين يقبلان. فأهبط من السماء وأهبط من المنزلة التي كان فيها وهي منزلته عندما كان يغدو ويروح مع الملائكة. وقال الله عز وجل له فإنك من الصاغرين، والعرب تقول صغر، وهذا ضد الشيء الكبير، وتقول صغر وهذا ضد العزيز ويريدون به الذلة، وهو المراد في الآية إنك من الصاغرين. فوصف الله عز وجل إبليس بأنه من الصاغرين، ووصفه في آية أخرى بأنك رجيم، أي مطرود مبعد من رحمة الله. ومن تأمل، وقد نظم هذا حافظ الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله عن سبب طرد إبليس، وهو أنه امتناعه عن السجود، وذكر هذا في نظم شهير له. فامتناع إبليس عن السجود الذي أمره الله عز وجل به كان سببا في بعده عن الله، والأمور بأضدادها. فأعظم ما يرفع مقامك عند ربك كثرة السجود له. قال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له يا ربيعة سلني حاجتك، قال يا رسول الله صحبتك في الجنة. قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال لا يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. والله عز وجل لما أوذي نبيه عليه الصلاة والسلام من قريش قال له كلا لا تطعه واسجد واقترب. والمراد بالسجود هنا الصلاة، وإذا كثرت الصلاة كثر السجود. فقال الله عز وجل إنك من الصاغرين، وقال فإنك رجيم في سورة الحجر. فهذا كله من وصف الله عز وجل للشيطان. وقال عنه في سورة النساء وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لفظ مرد في اللغة يعني التجرد، فيقال للشاب الذي لم ينبت شعر لحيته بعد يقال عنه فلان أمرد. ما معنى أمرد؟ أي أنه لا شعر على خديه. وفي الحديث أن أهل الجنة يدخلونها جردا مردا، جردا لا شعر على أبدانهم، ومردا لا شعر على وجوههم. والله عز وجل قال عن إبليس وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. معنى شيطانا مريدا أي ليس فيه من خصال الخير أي خصلة، علي منها كلها عياذا بالله. وقد سماه الله في القرآن بأنه عدو مبين لنا، وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. والعداوة بيننا بين بني آدم وبين الشيطان عداوة عقدية، فالعداوة تختلف من حال إلى حال. فعندما تتنازع أنت وجارك على قطعة أرض فتختصمان ويحصل بينكما ربما اقتتال أو شيء من ذلك، فهذه عداوة قطعا، لكنها ليست عداوة دينية عقدية، وإنما عداوة دنيوية على شيء من الدنيا. وتوجد عداوة طبعية كعداوتنا مع الحياة وأضرابها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحياة قال ما سالمناهن منذ أن حاربناهن. فالعداوة مع الحياة عداوة طبيعية، لكنها ترفع تنتهي يوم تدنو الساعة، فينزع الله حمة كل ذات حمة حتى إن الطفل الرضيع ليضع إصبعه في فم الحية فلا تعبه. فهذا مما يتعلق بالعداوة الطبيعية. أما عداوتنا مع إبليس فهي عداوة عقدية باقية إلى يوم المحشر، حتى يقوم خطيبا في أتباعه ويقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وهذا من تمرده، أنه تنصل مما كان يعد الناس به وكان يعظهم به ويذهب بهم إلى أنه سيكون وكيلا كفيلا لهم، فكله يخرج منه يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال الله عز وجل ذلك في معناه في آيات كثر. فهذا من معاني قول الله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. أما من حيث الصناعة اللغوية فإن لفظ الشيطان يطلق على إبليس ويطلق على غيره، سواء كان إنسيا أو جنيا، كل داع للشر متلبس به حاث للناس عليه يسمى شيطان. قال الله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. واختلف أهل الصناعة النحوية في النون في لفظة الشيطان هل هي أصلية أو زائدة، فمن قال إنها أصلية أخذها من الفعل شطن بمعنى بعد. قال أنترت في شعره أشطان بئر في لبان الأدهم أي الحبال. ومن قال إن النون زائدة قال إن الفعل أصله شاط من غير نون بمعنى احترق غضبا، وهذا يؤيده أن الشيطان خلق من نار. وهذا بحث لغوي قد لا يكون للكثيرين علاقة به، لكنني قلت في أول اللقاء إن الدرس درس علمي، والمراد بيان عداوة الشيطان لبني آدم. لكن ورد في الأثر أن الله لما خلق الخلق قال الشيطان وعزتك، ولهذا قالوا إن الشيطان إذا أقسم يقسم بالعزة لأنه خلق من نار العزة. قال وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال أرحم الراحمين وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فلذلك عظم الاستغفار وحث الله عز وجل عليه في كتابه. واعلم يا بني، وهذا خطاب للفتيان قبل الكهول، أنه مهما عظم ذنبك مهما جلت خطيئتك فإن رحمة الله أوسع من خطيئتك. ولما مشى أحد الصالحين في جنازة رجل كان مدمن خمر فتبعه في الجنازة، فجاء من قل علمه يقول لهذا العالم كيف تتبع جنازة فلان وأنت تعلم أنه كان مدمن خمر؟ قال والله إني لأستحيي من الله أن أظن أن رحمته ضاقت عن ذنب، إني لأستحيي من الله أن أظن أن رحمته ضاقت عن ذنب. وإن من العلم بمكان أن لا يقنط العالم عباد الله من رحمة الله أو من روحه، وإنما العاقل من يبين لهم عظيم معصية الله ثم لا يجعلهم ييأسون من فضل الله عز وجل ورحمته، كما قال الله عن العبد الصالح إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والمراد أن الله عز وجل شرع لنا التوبة وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. واعلم يا أخي رجلا كنت أو امرأة كبيرا أو صغيرا أنه لن يسلم من الذنوب أحد. قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد سيلقى الله يوم القيامة إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا ما كان من يحيى بن زكريا. فإن يحيى بن زكريا دلت آثار على أنه لم يعص الله طرفة عين، مع أن هذا لم يسلم منه أحد غير يحيى بن زكريا، ولهذا لم يعمر. يحيى بن زكريا قتل شابا، قتل صغيرا عليه السلام، لكنه دلت جملة من الآثار يعضد بعضها بعضا على أنه مات وهو لم يعص الله ولا طرفة عين ولا هم بمعصية الله. أما غيره فالناس في ذلك يختلفون، فمعصية الأنبياء خلاف الأولى، وغيرهم قد يقع في المعاصي وقد يقع في الكبائر، لكن الله شرع لنا أن نتبع الحسنة بالسيئة. قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، لفظة تقولها نزغها الشيطان أخرجها الشيطان من فيك لم يعد لك قدرة على أن تردها، فأتبعها بحسنة. نظرة وقعت منك أيا ما كان من مثل تلكم المعاصي التي لن يسلم منها أحد، لا متحدث ولا متلقي، كلنا ذو ذنوب وخطأ، لكن الله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فجعل الله عز وجل باب التوبة مفتوحا كما قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذا ما يتعلق بخبر الله عز وجل عن الشيطان في كتابه، أو بعضا مما ذكره الله عز وجل في القرآن من وصف لإبليس. الدرس الثالث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وهذا النبي يتبعه رجل وهذا النبي يتبعه رجلان وهذا النبي يتبعه رهط، حتى رفع عيسى بن مريم قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بخمسة قرون ونيف، أو 572 عاما. فحملت آمنة بنت وهب امرأة من بني زهرة من عبد الله بن عبد المطلب رجل من بني هاشم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم على رأس الأربعين نبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ وأرسل بالمدثر، فبعثه الله ليختم به النبوات ويتم به الرسالات ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. أيده الله بمؤمنين معه، عرف بعضهم بالمهاجرين وعرف بعضهم بالأنصار. هؤلاء المهاجرون والأنصار جملة وغيرهم ممن يعد في المهاجرين وهو ليس من أهل مكة، أو يعد من الأنصار وهو ليس من الأوس والخزرج، كلهم اتفق على تسميتهم بالصحابة. وهؤلاء ممن وصفهم الله عز وجل بكتابه، فلا يؤذن شرعا لأحد أن ينتقصهم طرفة عين. قال الله عز وجل عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. وقال الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. والآيات في هذا كثيرة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام. ولو أراد الإنسان أن ينظر نظرة إجمال في سيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فالصديق مثلا جمع الله عز وجل فيه صفات الخير كلها، ولا أحد له حظ من الخير بعد الأنبياء والمرسلين أعظم من أبي بكر. ولهذا يكتب له يوم القيامة أن يدخل الجنة من أي أبوابها شاء، هذا وهو ليس نبي، لعظيم إيمانه وجليل عمله رضي الله عنه وأرضاه. وقد بايعه المسلمون خليفة لرسول الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لقب لم يعطى لغيره ولن يعطى، لأنه انتهى بوفاته. فهو الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أمته فأضحى خليفة له. ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من بني عدي، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بني تيم. وعمر جاء في حديث الرؤيا قال عليه الصلاة والسلام: رأيتني دخلت الجنة، ورؤيا الأنبياء حق، مع أن الجنة لم يفتح بابها لأن يدخلها الناس بعد، لكن هذا باعتبار ما سيكون. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا بالرميصاء، امرأة في عينيها رمص، بنت ملحان، امرأة صالحة، وهي التي قدمت بأنس ابنها للنبي عليه الصلاة والسلام ليخدمه. كان زوجها مالك غضب لما علم أنها أسلمت وتوعدها، وخرج إلى الشام في تجارة فمات بالشام، فبقي أنس يتيما فأخذته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها أبو طلحة الأنصاري وأنجب منها غلاما صغيرا اسمه أبو عمير، وهو الذي داعبه النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن زارهم فقال عليه السلام: ماذا فعل النغير يا أبا عمير؟ فهذه الرميصاء التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه وقال: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء، ورأيت خشخشة بلال. الخشخشة الصوت غير المرتفع الذي يسمع لرجل قد قدم، وهو أقرب لصوت النعلين. وبلال كان في الدنيا يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يسبقه إلى المسجد وإلى الصلاة، فلما قبل هذا في الدنيا أكرمه الله بأن النبي عليه السلام يسمع مشيته في الجنة، والجزاء من جنس العمل. قال: وإذا أنا بجارية عند قصر تتوضأ، مع أن الوضوء لا يكون إلا عن تكليف، والجنة ليست دار تكليف، لكن قال العلماء الرؤيا كانت في زمن التكليف. فقلت: لمن هذه الجارية؟ لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال صلى الله عليه وسلم: فهممت أن أدخله فذكرت غيرة عمر فرجعت. فكان عمر شاهدا حاضرا يسمع. قال: يا رسول الله، أعليك أغار؟ وهذا أسلوب عربي يسمى القلب، والمعنى أعليها أغار منك؟ ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما رفعنا الله إلا بك. وهذا عمر رضي الله عنه أرضاه ولي الخلافة بعهد من أبي بكر، وأبو بكر قبل أن يموت كتب كتابا للمسلمين: إني قد وليت عليكم عمر، فإن يحسن فهذا ظني به، وإن كان غير ذلك فلا علم لي بالغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد خلد رضي الله عنه وأرضاه في أيام حكمه ما يعجز التاريخ أن يكتبه أو أن يأتي بمثله، ومن أشهر ذلك أنه خرج يعس ذات ليلة في المدينة فإذا خباء في نواحيها، فوجد أعرابيا وصوت امرأة داخل الخباء، فسأل الأعرابي فقال: هذه زوجتي تلد، هي في المخاط، وهو لا يعرفه. فعاد عمر إلى بيته وقال لزوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب: هل لك في خير ساقه الله إليك؟ قالت: نعم، وما ذاك؟ فأخبرها الخبر. فحمل عمر شحما ودقيقا وآنية، وحملت المرأة ما يصلح للولادة. فلما وصلا إلى الخباء دخلت أم كلثوم على الخباء لتعين المرأة على ولادتها، وأوقد أمير المؤمنين نارا، والأعرابي لا يعرفه ولا يدري من هو، يظنه من عامة المسلمين يحسن إليه، فأوقد نارا ووضع القدرة وأخذ يطهو الطعام الذي جاء به، وكلما خبت النار أخذ ينفخ فيها رضي الله عنه وأرضاه حتى تعود اشتعالا، وهو والأعرابي ينظر. حتى ولدت المرأة غلاما، فعلمت أم كلثوم لأنها القائمة عليها، فنادت من وراء الخباء تنادي زوجها، لكنها لما أرادت أن تنادي زوجها أمام الناس تبجله تجله، لأنها ليست معه الآن في البيت، فلم تقل يا أبا حفص ولم تقل يا عمر، قالت: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. فدهش الرجل وعلم أن الذي من اليوم كان يخدمه هو أمير المؤمنين عمر. كل ذلك خلده حافظ إبراهيم رحمة الله تعالى عليه في بيت في أبيات شعر قائلا فيها: ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يذكيها، وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وفوه غاب في فيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال يروع لعمر الله رائيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. كما أحسن عمر العمل، إن من أعظم ما يتيه الله الصالحين أن يخلد ذكرهم. فجاء حافظ بعد 14 قرنا تقريبا ليخلد صنيع عمر. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وهذا من لسان الصدق الذي كتبه الله لأمير المؤمنين عمر. ومنهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، رزقه الله الحياء، وكان أحد من كتب الوحي، وأحد حفظة القرآن من الصحابة، ومع ذلك كان يقرأ من القرآن والمصحف في حجره، ولا يقرأ منه غيبا. فإذا كلم في هذا يقول رضي الله عنه: قال: والله إني لأستحيي من الله أن تمر علي ليلة ولم أتعاهد فيها كتابه، إني لأستحيي من الله أن تمر علي ليلة ولم أتعاهد فيها كتابه. دخل عليه الخوارج يوم الدار، وما زالوا به حتى أرادوا ضربه بالسيف، فاتق السيف بيده فقطعت يده، فلما نظر إليها وهي على الأرض قال: والله إنها لأول يد خطت المصحف. وكل أحد منا سيفارق يوما جسده، فلينظر فيما أفنى جسده. فطوبى لعبد لا يعرف عن قدميه إلا المساجد، ولا يعرف عن كفيه إلا المسح على رؤوس اليتامى، أو الرفع إلى الله يدعو بهما، أو التكبير في الصلاة، أو النحر في الأضاحي، أو إعطاء المساكين والفقير، أو الأخذ بيد الشيخ الكبير والوالد والوالدة. هذا الذي يعرفه من كفيه، ولا يعرف من لسانه إلا ذكر الله، أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر، ولا يعرف من عينيه إلا أنها غضت عن النظر إلى ما حرم الله، إلى غير ذلك. ومع ذلك نعيد، كلنا خطاء، لكن الله عز وجل شرع لنا باب التوبة وفتح لنا باب الأعمال الصالحة. ومنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبه يضرب المثل في شيئين عظيمين، في شجاعته وفي فهمه. فهو القائل يوم خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وعلي لما ولد كان أبوه أبو طالب غائبا غير حاضر، فأمه سمته حيدر لاسم جد لها، فلما جاء أبو طالب غير الاسم ورده إلى علي. فتذكر علي يوم خيبر تسمية أمه له، فقال وهو يخاطب يهود: أنا الذي سمتني أمي حيدر في أبيات الله. وكان يوما على المنبر، وربما فيكم بعض الفرضيين في الفقه في الفرائض، وفي الفرائض مسائل تسمى العون. فكان على المنبر فجاءه رجل يسأله عن مسألة فيها عون، أي أن نصيب المرأة ينتقل من الثمن إلى التسع، ولا أحب التفصيل لأن المقام ليس مقام درس الفرائض. كان هو على المنبر فكان يقول في خطبته: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. لما قال وإليه المآب والرجعة إذا بالرجل يسأله، فقال رضي الله عنه وأرضاه وهو على المنبر لم يقطع خطبته، قال: والمرأة أصبح نصيبها تسعة، ثم أكمل خطبته. وهذه قدرة في الفهم لا يعطاها كل أحد. وغيرهم كثير رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن أعظمهم ممن أدرك النبي عليه السلام وهو صغير السائب بن يزيد رضي الله عنه. وهذا يذكرون في السير أنه رؤي وقد جاوز الثمانين، وإذا بشعره قد ابيض ولحيته كذلك إلا مقدمة رأسه، ناصيته كانت سوداء كما هي. فلما سئل قال: إنني كنت صبيا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قادما من تبوك، فاستقبلناه ولدان وأهل المدينة، فوضع صلى الله عليه وسلم يده الطاهرة على رأسي، فلم يشب مني ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه عليه. وهذا من بركاته صلوات الله وسلامه عليه التي أجمعت الأمة كلها عليها. والمراد ذكر بعض من أحوال أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم سلامه عليه ورضي الله عن أولئك الأخيار الذين بلغوا لنا الدين وحفظوه لنا حتى وصل إلينا غضا طريا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. رابع من وصفهم الله عز وجل في القرآن جبريل عليه السلام، وقد أثنى الله عليه في القرآن ثناء عاطرا، وهو أحد رؤساء الملائكة الأربعة، بل لو قال قائل إنه سيد الملائكة لما أبعد. وصفه الله عز وجل بالأمانة، قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والحديث عن القرآن، وقد قال العلماء: من أوتي القرآن ثم ظن أنه أحدا أوتي خيرا مما أوتي فقد حقر ما عظمه الله، لأن الله لما ذكر زينة الدنيا قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فأنزل الله عز وجل القرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة هذا الملك الصالح جبريل عليه السلام. وقد قال عنه ورقة بن نوفل: هذا الناموس الأكبر الذي كان يجيء موسى. وصفه الله بالأمانة، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فأما قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فلا يدل عليه شيء أعظم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فيكون أول من يسمع وحي الله جبريل عليه السلام. ثم يمر به جبرائيل على كل سماء فيسأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. قال الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. كما أنه عليه السلام لما ذمته يهود وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم الخبر الشهير: لو كان وليك من الملائكة ميكال لاتبعناك. أنزل الله عز وجل قوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهو عليه السلام كان ينزل أحيانا في صورة بعض الصحابة، وكان يختار دحية الكلبي رضي الله عنه دون غيره. وقال أهل العلم إن دحية رضي الله عنه كان وسيما وكان يدخل على الملوك، فلما أراد هذا الملك العظيم عليه السلام أن يتمثل بأحد من الصحابة اختار صحابيا هو أشبه هيئة بالملائكة من غيره، فكان يأتي في صورة دحية الكلبي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وربما أتاه في غير صورة دحية كما في حديث عمر: رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. كل ذلك حديث الحديث عن جبريل، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، أي رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها مرتين: مرة في السماء الدنيا وهو قول الله عز وجل وهو بالأفق الأعلى، وقال الله في الصورة نفسها: ولقد رآه نزلة أخرى، أي بعد رؤيته له وهو بالأفق الأعلى. أين يا ربنا؟ قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فرآه عند سدرة المنتهى في المرة الثانية، أي رآه في الدنيا، فرآه في السماء الدنيا ورآه في السماء السابعة. فأما رؤياه إياه في السماء الدنيا فهي التي رد أهل الإشراك وقالوا إن محمدا يتخيل، فأراد الله أن يظهر كرامة نبيه ويذهب عنه مقالة السوء. أري عليه الصلاة والسلام جبريل في السماء السابعة، والمعنى: لو نزلنا معكم جدلا، أن النبي تخيل هذا وهو في السماء الدنيا وهو في الأرض وقد رأى جبرائيل في الأفق، فأنى لأحد أن يتمثل شيطان أو غيره في السماء السابعة، فإن ذلك مكان لا يمكن للشياطين أن تصل إليه البتة. ولهذا قال العلماء: كلما كان المكان طاهرا كان حقا على المرء أن يأتيه، وكلما كان المكان يأتيه الفجار، يأتيه الكفار، يأتيه من يشرب الخمر، يأتيه من يدمن الزنا، حري بالمؤمن أن يبتعد عنه. ولهذا لما ذكر الله السدرة المنتهى وهي المكان الطاهر ذكر عندها عظيمين طاهرين: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. وهذا عون للمؤمن للمرء المؤمن في أن يأتيه ويقترب منه. خاتمة من زكاهم الله عز وجل في كتابه: مريم ابنة عمران في لقائنا هذا، وهذا حق لأخواتنا ممن حضر. مريم تكلمنا في أول اللقاء عن مولدها، وقد خص الله عز وجل بالعفة وأخبر أنها ممن عظم قنوتها وسجودها وركوعها لربها. والمؤمنة لا تكلف ما لا تطيق، لكن قال عليه الصلاة والسلام عن المرأة: إذا صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. فالمؤمنة في زماننا هذا ترى من الفتن، ترى من الصوارف ما ترى، لكن الله تعبدها بالصلوات الخمس، تعبدها بالستر في بيتها، تعبدها بالسمع والطاعة لزوجها في غير معصية الله. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لي أحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. لكن كذلك ينبغي أن يعلم الأزواج، يعلم الآباء، أن حق الزوجة عظيم. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. إنهن عوان عندكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأمرنا بالإحسان إليهن، خيركم خيركم لأهله. فكل ذلك مما ينبغي أن يخاطب الرجال والنساء به على السواء، فتعرف المرأة حق زوجها ويعرف الزوج حق زوجته. وكلما كانت المرأة فيها من الضعف والتقوى وكثرة الصلاح كان حريا بالزوج أن يرحمها ويرأف بها، وأن يعلم أنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، وإنك إن أردت أن تقيمها لم تصل معها إلى طريق. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فعلمك بضعفها بعجزها يجعلك تشفق عليها ولا تكلفها ما لا تطيق. لكن الله لما ذكر مريم قال وكانت من القانتين، ولم يقل وكانت من القانتات، لأنه رغم ما يعتريها مما يعتري النساء مما ينقص به صومها وصلاتها، مع ذلك كان لها من الطاعات ما جعلها كأكامل الرجال. وقد قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا خديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهؤلاء الخمسة ممن زكاهن النبي صلوات الله وسلامه عليه. والمراد من ذلك كله بيان بعض من وصفهم الله عز وجل في كتابه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى. وأشكر لسعادة المحافظ ولسعادة وكيله وللإخوة الفضلاء في المكتب ولأئمة هذا المسجد المبارك والقائمين عليه، ولكم فردا فردا هذا الحضور المبارك، وأعتذر عن التقصير وعن الإطالة، وأرجو الله أن يبلغنا وإياكم المنازل العالية في الجنة، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.